قال ابن زيد كان لملك مصر خزائن كثيرة غير الطعام، وسلم ذلك كله إلى يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وعزل قصير العديد وكان كبيرا فتوفي بعد أيام، وهكذا صار يوسف بدل العزيز. يقول الغرناطي وكان ملك مصر لا يخرج عن رأي يوسف ولا يعترض عليه في رأي أو حكم أو قضية، وكان في حكم التابعية، مش هو تابع الملك. يقول الدكتور شلبي في كتاب حياة يوسف: ألقى إليه الملك بكل شيء، وألقى إليه أمر البلاد والعباد، وكانت تجربة جديدة ظهرت فيها خبرة يوسف الواسعة وتلألأت أنواعها. قد يأتي هنا قول: لماذا طلب يوسف الأمانة وكيف يطلبها من كافر؟ ثم كيف يمدح نفسه بالعني على خزائن الأرض؟ نعم، والجواب إن هذا التصرف كان واجبا على يوسف لأمور ذكرها الرازي عليه رحمة الله، منها بعد التفسير الكبير يقول: إن هذا التصرف كان واجبا على يوسف لأنه صلى الله عليه وسلم كان نبيا رسولا حقا من الله تعالى إلى الخلق، والرسول عليه مراعاة حقوق الأمة، فلو سكت يوسف وترك الأمور يتولاها غير أهل الخبرة لكان ذلك خيانة للأمة. فلما لم يكن هناك من الناس أكثر منه تعين أن يقدم نفسه وصار عليه واجبا فتقدم لإنقاذه. وثانيا لأنه بهذا المنصب الكبير يستطيع يوسف أن يحقق العزل في الأمة بعد أن رأى ظلم قائلا. هذا المنصب يعني تفجر صاحبه إليه. وثالثا لأن يوسف يعلم يقينا أن أحدا غيره لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة أبدا، ولذلك لا بد من أن يتولاها مرضاة لله عز وجل وليس إيش حبا للدنيا أو حبا للملك. فإن قيل كيف يتولى العمل من داخل؟ والجواب نقول هناك جوابان. الجواب الأول أن الملك كان تحت إمرته في التصرف لا يرد له رأيا، وبذلك الحكم فهو المتولي أو المتصرف. ولكن مجاهد قال إن الملك أسلم على يد يوسف بعد ذلك، فإذا ثبت إسلامه فلا مشكلة، والأخذ إسلامه لملك مسلم. وإن كان بقي على كفره، إذا بقي على كفره فقد رأينا أنه كان لا يصدر ولا يرضى إلا بحكم يوسف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وصلنا عند قول الله عز وجل على لسان يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقلنا إن الأمانة والكفاءة هما مطلب السلاطين في كل عصر في كل موظف، وإنما الخلل يأتي من أين؟ يأتي عندما يأخذ الحاكم من يثق به دون الخبرة فيحدث الخلل في المجتمع كله. نتابع إن شاء الله تعالى. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يقول القرطبي في هذه الآية: دليل على أن يعمل الرجل الفاضل للرجل الفاجر، ودليل أنه يجوز أن يعمل الرجل المؤمن الصالح للسلطان الكافر بشرط. بشرط أن يفوض السلطان الأمر كله إلى هذا الصالح، إلى هذا الصالح، هذا الأمر، وأن لا يعارضه فيما يقوم به من أمور. أما إذا كان العمل بحسب اختيار السلطان الكافر الفاجر فلا يباح للمؤمن أن يتولى أمرا من أمره، لأن الأمر ليس له عندئذ، فلا يباح ذلك. نعم، وقد كان السلف الصالح يتولون القضاء لبعض أمراء الجور، بعض الأمراء كانوا ظالمين، ومع ذلك كان السلف الصالح يتولون شؤون القضاء للبغاة ويرونه جائزا. والآية دليل كذلك على طلب الولاية أو نحوها في القضاء إذا كان الرجل أهلا لذلك، يعرف نفسه أهل، وليس هناك من إيش من يلوم منابه، ليس هناك من يلوم منابه. فإن قيل كيف تجوزون أن يطلب الإنسان الولاية والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الرحمن بن سمرة وطلب منه الأمارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل الأمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليه. إذا أنت طلبت الله بك، وإن أعطيتها من غير مسألة أعانك الله عليك، أعانك الله عليك. وكذلك ما ورد في حديث أبي هريرة، نعم، قال أبو موسى أي الأشعري: أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين من عشيرته، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما لما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي العمل، طلب من الرسول وظيفة. أبو موسى ما عنده علم أن هذان أو أن هذين الشخصين جاءان لطلب ولاية، سألا العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستعب في مثواه، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: ما تقول يا أبا موسى؟ وفي رواية شك الراوي: ما تقول يا عبد الله بن قيس؟ أبو موسى نفسه، لكن الراوي شك، قال هذا أو هذا، تبقى في مثل الحديث: ما تقول؟ قلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، ما أعلم، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، ما شعرت أنهما أتوا معي لطلب العمل، والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال أبو موسى: وكأني أنظر إلى سواكه صلى الله عليه وسلم وقد قلصت شفته، قلصت أي لما يوضع سواكه تضرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نستعمل على عملنا من أراد. كيف تفعلون بهذا وتقولون بالجواب طلب الولاية؟ والجواب نقول إن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تصور ما سيجري في سنية قلة الموارد وقلة الغذاء، وخاف غدر الحاشية والخاصة، أن يغدروا بالعامة يموتوهم الجوع، فخاف غدر الخاصة والحاشية أن يغدروا بالضعفاء كما غدر به وكما عذب، فأحب أن يتولى شؤونهم الآتية بنفسه، وأن يكون هو القائم بخدمتهم ليتعظم. يقول البروسوي عليه رحمة الله: أراد يوسف أن تكون تحت يده خزائن مصر ليعين الناس وقت الشدة شفقة عليهم، وقال: وهذه أخلاق الأنبياء، عندهم شفقة على الناس، يعني يتألمون لألم الناس، بل قد يتألمون أكثر من الناس. وجميل ما قاله صاحب البلاد عليه رحمة الله سيد قطب في تفسيره قال إن يوسف كان يعتقد أن بعمله الذي سيكون به هو التولي الخزائن اجعلني على خزائن الأرض يعتقد أن بعمله أي التولي على الخزائن سيصون أرواحا من الموت ويصون بلادا من الخراب ويصون مجتمعا من فتنة الجوع. نعم، لأنه إذا ما طلب لنفسه وإنما كنبي يشفق على الأمة فطلب لسياسة المجتمع من الجوع ومن الموت، وإنما طلب حملا ثقيلا، حمل متعب، حملا ثقيلا، وهو إطعام شعب كامل، إطعام شعب مصر، وإطعام شعوب تجاوبه كما رأينا طوال 7 سنين عجاب، لا زرع ولا ضرع. فليس هنا العمل الذي طلبه يوسف لنفسه، فإن إطعام شعوب جائعة 7 سنين متوالية ليس أمرا سهلا وليس غنيمة، بل هو مسؤولية وتبعية يسقط تحتها أعظم الرجال، لأنها قد تكلفهم رؤوسهم إذا ما أخذت يد الشعب وأنقذته، وقد تمزق الشعوب أجسادهم إذا كان فشلوا في ذلك، إذا جاعت، لأن الجوع كما يقولون كافر ومجنون، الشعوب عندما تجوع لا تعبأ بشيء، والثورة الفرنسية شاهدة على ذلك، أطاعت بكل شيء. فتعين على يوسف أن يكون هو المتولي. قال القرطبي: وكذلك الحكم اليوم، مش أيام يوسف. فلو علم إنسان من نفسه أجل هذه الأيام أنه يقوم بالحق وبالقضاء وبالحسبة، ولم يكن هناك من يصلح لهذا الأمر غيره ويعرف ما في غيره، فتعين عليه أن يقوم، ووجب عليه أن يفعل وأن يفعل وأن يسألها وأن يتولاها وأن يحضر بالصفات التي تؤهله للقيام بهذا العمل من الحسبة أو القضاء أو الأمور الأخرى من الكفاءة. وأما إذا كما قال يوسف، وأما إذا كان يعلم أن هناك من يصلح للأمر مثله، نعم أن هناك من يصلح مثله للأمر ويستطيع يقوم بمقامه، فليس له أن يطلب إلا إذا تعينت عليه، فالأولى ألا يطلبها. وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن ثور: فإنك إن أعطيتها مسألة سألتها عن مسألة وصلت إليها. ثم انظر إلى يوسف لما طلب الولاية، ما قال أنا حسيب يتيم، أنا ابن فلان ابن فلان، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ما يعني ما طلبها بحسب ولا طلبها بنسب ولا طلبها بجمال، وأنا جميل على ربي لا أبدا، إنما قال إني حفيظا إني حفيظا عليها، فسألها بحفظه وعلمه لا بنسبه وجماله. قد يقول قائل: كيف مدح يوسف نفسه؟ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. والله تعالى يقول في سورة النجم: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. كيف تزكي نفسك؟ والجواب إن هذا جائز عند تعريف الشخص بنفسه عند من لا يعرفه. ثم إن المدح الممنوع ما كان على سبيل التفاخر والأبهة والتوصل إلى شيء لا يحل لك، أنا ابن فلان أعطيني مجرد أنت ابن فلان، لا، عندك كفاءة وأنت أهل لهذا المكان وأنت مقدم على غيرك في دورك. نعم، قال القاسمي: منذ تولى يوسف النظر في الخزائن، في خزائن مصر وغلاتها، أول شيء قام به أنه تجول في الأقطار، تجول في الأقطار وطاف قراها، والأمر أمره والإشارة إشارته. من هنا يعني تلاحظ أن الأمير الصالح إذا حل في مكان فإن البركة تحل على ذلك المكان، لأن كل مكان سينزل فيه لابد وأن يهيئ له منزل، وتسارع بعد ذلك الصفات إلى تحسين الطرق اللي هناك والماء والهواء وكل شيء. فبنزوله إذا كانت تحل البركة على إيش؟ على أهل، نعم، على أهل ذلك الأرض. نعم، طاف القرى لما دخلت السنين المقصبة كما قال القرطبي، طاف يوسف على الناس وأمرهم بكثرة الزراعة وإصلاح المزارع وتوسيع أماكن الري والتوسع في الزراعة. يقول حتى زرعوا بطون الأودية ورؤوس الجبال، ما تركوا شيء لزرعوا، وكان يأخذ منهم الخمس بثمن سبعة طنها الخمس خبيث دخار. إضافة إلى إيش؟ إلى الأراضي المملوكة للدولة وأراضي الملك كلها إيش؟ وضع تحت تصرف زرعها، فأضاف غلة الدولة إلى غلة أملاك الملك الخاصة إلى الخمس الذي كان يأخذه من الناس من الناس في أيام الخاصة. صار عنده أشياء كثيرة، يعني حتى ضاقت المخازن العظام بالغلات، وبقي على ذلك سبع سنين يجمع ويخزن. فأحبه الناس وأصبحت أرض مصر تحت تصرفه. قال العلماء كان يتصرف بها كما يتصرف في بيته. وإلى هذا أشار الله عز وجل، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. كلمة كذلك مكنا ليوسف، أي كما مكنا ليوسف في قلب الملك فأحبه وسلمه كل شيء، مكنا له في أرض مصر يتصرف بها كيف يشاء كأنه يتصرف في بيته. أي معنى وكذلك؟ كما مكنا له في قلب الملك مكنا له في السلطان. وتدل هذه الآية على أنه عليه الصلاة والسلام كان يخالط الناس وينزل لحل مشاكلهم ولا يترفع عنه. ولو كان يوسف مستبدا لما تجرأ أن ينزل وأن يجلس بيننا. نعم، كما كان عمر كان ينام تحت الشجرة. ايش قال سبع عشر؟ قال ايش؟ أمنت فعدلت فأمنت فأمنت خلاص ما بيمشي طالما أنت. ولو كان مستبدا طاغية لما تجرأ أن ينزل إلى هذا المكان. كما تدل الآية على أن التمكين الحقيقي للحاكم في الأرض إنما يكون التمكين في القلوب لا في الأرض ذاتها. إذا أحبك الناس تمكن، أما إذا أبغضك ولو كنت لأن الحب لا يفرض بإيش؟ بقوة، لا بالجبر، يفرض بالنزول إليهم وحل مشاكلهم. نعم، وهكذا كان محبوبا عند الملك وعند الخاصة وعند العامة. كان هذا التمكين في الأرض وفي القلوب رحمة من الله عز وجل ومكافأة ليوسف على صبره على البلاء الذي مر معكم في الجب وفي الرزق وفي السجن، كافأه الله عز وجل. وبصبره عن المحارم، ألم تدعو امرأة العزيز فرفض؟ هذا كذلك صبر، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. نعم، وهكذا يكون شأن كل مؤمن مستقيم. كل مؤمن مستقيم لابد أن يرحمه الله تبارك وتعالى ويعينه في النهاية. وجميل القول من قال لما سجن أحد الأمراء الصالحين فقال له الشاعر: أما في رسول الله يوسف أسوة؟ أما في رسول خاطب الأمير المحبوس الطيب: أما في رسول الله يوسف أسوة بمثلك محبوسا على الظلم والإفكي؟ قال يقول حبثك يوسف، حبث وهو مظلوم وافتروا عليه، أنت كذلك. أما في رسول الله يوسف أسوة بمثلك محبوسا على الظلم والإفكي؟ أقام أي يوسف أقام جميل الصبر في الحبس برهة، صبر على البلاء، أقام جميل الصبر في الحبس برهة فآل به الصبر الجميل إلى الملك. فآل به الصبر الجميل إلى الملك لما صبر على بلاء الله، إيش كان في النهاية؟ وكل إيش؟ لكل مؤمن صالح مبتلى صالح لابد وأن تكون له هذه النعمة. وهكذا كان هذا التمثيل ليوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رحمة من الله، كان رحمة من الله. هذه الرحمة أشار إليها القرآن الكريم في الآية السادسة والخمسين من سورة يوسف: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. لما كان يوسف محسنا جاءت رحمتنا، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، لا نضيع أجر من أحسن في الدنيا، ولا نضيع أجر من أحسن إذا كان مؤمنا في الآخرة معكم كنا الأخ المؤمن، أي لا نضيع في الدنيا أجر من أحسن، بل ننعم عليه بملك أو غنى. إنسان أحسن في الدنيا ننعم الله عز وجل عليه بملك، بغنى، بصحة، بأولاد، بوظيفة مركز كبير، لكن الأجر الحقيقي هو الأجر الأخروي. ولذلك قال الله عز وجل في الآية نفسها بعد ذلك 57 بعدها: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن إن أجرين، أجر الدنيا وأجر الآخرة. المؤمن إذا كان تقيا أجر في الدنيا وأجر في الآخرة، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. أما الكافر فله أجر واحد إذا عمل صالحا فيما في الدنيا. روي أن سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه كان يقول: المؤمن يثاب على حسناته في الدنيا والآخرة، والفاجر يعجل له الخير في الدنيا فقط وما له في الآخرة من فلاح. ثم يقرأ قول الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هكذا كان سفيان بن عيينة يقرأ هذه الآية عندما يشرح المعنى. من هو المحسن؟ المحسن هو الذي يفعل أكثر مما يطلب منه، يفعل أكثر مما يطلب منه. أديت الفرض وأتيت بالنوافل، هذا محسن، لأنه يعبد الله كأنه يرى، فإن لم تكن تراه فإنه يرى، يراقبه في الخلوات فلا يقدم على منكر. فإذا حدثت نفسك وأنت في شيء من الخلوة عن منكر فاعلم أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى المنظور. هذا المكان. وكذلك ولا نضيع أجر المحسنين. هكذا كان يوسف أحسن إلى كل الأمكنة التي نزل بها وإلى كل البقاع التي حل بها، بارتفاع مستوى الخدمات والاعتناء بالشعب. ثم قال الله تعالى: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، أي جزاء الآخرة أكثر من جزاء الدنيا. لماذا؟ لأن خير الآخرة يدوم وخير الدنيا لا دوام له. ولهذا كان لمن يتصف بصفتي الإيمان والتقوى له أجر الدنيا وأجر الآخرة. كانوا يتقون، ماذا يتقون؟ يتقون الكفر ويتقون الفواحش. أما الصغائر قد يقع فيها، أما عليك أن تتقي الكفر هذا هو التقي. من اتقى الكفر واتقى الفواحش الكبائر. والآية تدل على أن أجر الآخرة وهو الجنة لا بد له من أمرين: لا بد له من عمل، ولا بد له من تقوى. وهذا لا يكون إلا بإيش؟ إلا ببذل التضحية. حتى هناك حتى كمان يا عبد الله مرتبة الإحسان تقول النفسي: لا بد من بذل، لا بد من تضحية. أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء في الناس تعرض مالك للضياع، والضراء في الجسم تتعرض للأذى وللسجن وللتعذيب وللقتل، وزلزلوا في العقيدة الجحنوم، فإن تركت عقيدتك ولقد دنوت.
أما تبع فرع.
لا يروى عن الشيخ إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله ورضوان الله أراد أن يعطي تلامذة له مرة ثانية، فأخذهم إلى الحمام. كانت الحمامات عامة مثل البيوت الآن، في واحد عنده حمام ماء ساخن، حمامات عامة ينزل إليها الناس بأجر، غرف صغيرة إليها مستودع للماء كبير مسخن ويوزع. كان الناس ينزلون إلى الحمامات العامة، فأراد أن يعطيهم ذلك، فأخذ التلاميذ ونزل وجاء إلى الحمام القيم على الحمام، قال في أجرة؟ قال نعم كم أجرة؟ أجرة كذا. فبكى إبراهيم وأدهم، قال إذا كان بيت الشيطان لا يؤذن لي بدخوله إلا بأجر. السلف كانوا يسموا الحمامات العامة بيت الشيطان المحارة لجهنم. فقال إذا كان لا يسمح لي بدخول بيت الشيطان أي الحمام إلا بأجر، فكيف لي بأن أحصل على مراتب الصديقين والأنبياء والصالحين في الجنة؟ إذا بيت الشيطان يريد أجر، فالجنة كم تريد؟ أي لا بد من جزء ولا بد من إيه؟ تبقى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم نحن بدنا جنة ونحن ما يريد. نعم في واحد ما بتحمل ولا ايش ولا ضرب كيف بقيت الله عارف والجنة يا ابني لأن لهم الجنة. نعم اذا يقول الرسول فلا بد للإنسان من أمرين، من صدق العمل وصدق القلب. صدق العمل وصدق القلب استقر الملك واستقرت النعمة ليوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وإذا بجبريل يأتيه يقول يا يوسف إن الله يهنئك، هنأك الله بما أعطاك، فهذا ما وعد ربك وأنت في الجد. لما ألهمك لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني في نجاة تفتح بإخوتك، فبشارة بإيش؟ بالنجاة من الجد، وبشارة بأن أمرك سيعلى، وبشارة بلقاء أهلك. فبشارة هنأك الله بما أعطاك فهذا ما وعدك ربك وأنت تجده. فقال يوسف الحمد لله الذي أنعم علي وأحسن إلي وهو أرحم الراحمين. ثم قال اللهم أسألك أن تتم نعمتك علي وتريني وجه يعقوب وتقر عيني بالنظر إلي وتسهل لإخوتي طريقا يلتقون لي. وقد دعواتي أجمل اجتماعك، فإنك سميع الدعاء وأنت على كل شيء قدير. وهكذا تلاشت اللحن وجاء الفرج، وذلك عندما يبلغ البلاء قمة، لما البلاء يتناهى يجيب الفرج. نعم انفس الدهر فللماء من الصخر البجاج، لابد من فرج. ولذلك يقول الشاعر إذا الحادثات بلغنا اللغة، يعني الأمر ما عاد يطاق، إذا الحادثات بلغنا اللغة وكادت تذوب لهذا المهج وحل البلاء وقل العزاء، فعند التناهي يكون الفرج. فعند التناهي يكون الفرج، هذا سنة كونية، وإن عجز البشر تدخل القدر حتى يقيم الفرج. إن عجز البشر عن إيش؟ عن دفع الظلم يتدخل القدر عند ذلك. نعم لأن الله تبارك وتعالى عادل. قال المفسرون بعد ذلك تأتي المرحلة المقبلة وتهد طريقا لإخوتي أن يجتمعوا بي، هي المرحلة التي سيلتقي يوسف بإيش؟ بإخوتي وأهلي، وهي البشارة التي بينها له جبريل وهو في السجن كذلك، بالجر بشر وبالسجن أعاده بشارة. يقول المفكرون والمؤرخون منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما جاءت سنوات القحط والشدة أصاب الناس بأرض كنعان بلاد الشام وفلسطين هذه قحط وجد، ونزل القحط بأرض الجزيرة العربية كلها، عندها بعث يعقوب عليه الصلاة والسلام أولاده للميرة، ويجب نعيش طمس نعيش من مصر، بعثهم مع عدا بنيامين، مع عدا بنيامين، ولم تكن البلاد المجاورة لمصر التي أصابتها المجاعة قد خططت كما خطط يوسف في مصر. كانت من أمر إيش؟ أما يوسف في مصر خطط ورتب، لم تكن البلاد مستعدة لهذه المجاعة كما استعدت لها مصر. كما أن سيرة يوسف العزيز في مصر الطيبة انتشرت في كل بقاع المحيط. وصل الخبر أنه في رجل عزيز مصر، رجل عادل، رجل مستقيم، رجل فيه شفقة، فيعقوب أرسل إيش؟ أولى انتشرت في الآفاق. وكان يوسف عليه الصلاة والسلام في منزلة الشدة بالناس يجلس إليه عند البيع ويبيع بنفسه، يشرف على الموازين، فيعطيهم من الطعام مرة على عدد الرؤوس ومرة لكل شخص حمل بعير على حسب، كل شخص في السنة يعطي حمل جمل، أو أحيانا يعطي على الفرد، يعطي على كل فرد لكل نفر حمل بعير، أو يعطي لكل نفس وفقا من الطعام. وفقا الوسط 60 صاع، والصاع 4 أنداد، يعني ما يعادل يعطي لكل نفس من وزن الحاضر 127 كيلوغرام طبق في السنة لكل نفر، أو حمل بعير على السيفين. يا هذا يا هذا، يقول صاحب كتاب أنبياء الله: جاء السنوات القحط والمجاعة، وبدأ يوسف يوزع الطعام بنفسه بنظام يشبه نظام البطاقات الآن، يعطيك كرت تروح على الدور يلا صافي كرت طويل، هنا ميزان، هنا ميزان، هنا يلا بطاقات. وكان حسن يوسف أن يوازن بين الحاجات، بين العرض والطلب، مدة طويلة 7 سنين بده يوازن، ينبغي أن يعطي بقدر بحيث سنوات المجاعة 7 لا تضطره إلى أن يجوع الناس زمن طويل. يقول في الخطب في الغداد: يتبين لنا اتساع ورقعة المجاعة. كيف تبين لنا؟ قال: بمجيء البدو من أرض الشام من فلسطين حتى البدو أتوا، يدلك على اتساع رقعة المجاعة حتى أتى بدو بلاد الشام إلى إيه؟ إلى مصر طلبا للميرة. ثم يتبين لنا كلام صاحب الزبان كيف يوسف نظم ورتب وهيئ على ان يقضي على هذه المجاعه وما يحتاج الناس الى شيء، وكيف صارت مصر في حينها محط انظار الزعماء، واصبحت مخزن الطعام في المنطقه في كلها. وهذا هناك مثل عند العوام الى الان، الحقيقه هذا المثل العام يفسر هذه الحقيقه التي نشرحها. يقول: لو سمعت مصر وجاع العالم لأشبعت مصر العالم، ولو جاعت مصر لم يشبعها خزائن العالم كلها. هذا مثل عام هناك حصل هكذا، هذا المثل يفسر. ولو قاتلي أقسمت الأرض 7 سنين وأخرجت من بركات الأرض ما لا يعلمه إلا الله، فجمع يوسف الغلال وجعل المدن مراكز، المدن جعلها مركز في التوزيع، القرى بتجيب للمدينة وجعل الرسل للمدينة. نعم. فأخذ الناس يقتلون مصر، فقد سنن من جبل صاحب الجبل جل، فقصد الناس من كل الأمثلة في مصر لما علموا بوجود القوت فيها وبصلاح الرجل القائم على هذا الأمر، ولم تكن البلاد مصر مستعدة لهذه المجاعة. ومما يؤكد هذه المجاعة قبول هذه اللقطة التاريخية العجيبة وشدتها، مما يؤكد انتشار هذه المجاعة وشدتها، وأنها شملت مصر وما حولها والجزيرة العربية كلها، ما ذكره صاحب كتاب التاريخ الجغرافي ناقلا عن كتاب من نبأ المرسلين قال لقد عمت المجاعة البلاد المجاورة لمصر كلها، حتى لقد أرسلت ملكة اليمن تطلب القمح من مصر. وقد تأكد هذا الطلب من إيش؟ من النقوش التاريخية الأثرية التي اكتشفها الباحثون المسلمون في اليمن في القرن الأول الهجري، في المئة الأولى من الهجرة النبوية في تاريخ الهجرة، اكتشفوا هذه النقوش وهذه الآثار. تدل هذه النقوش على العلاقة الطيبة بين عرب اليمن وبين حكام مصر من الهكسوس ذوي الأصول الأثرية. ويذكر ابن هشام أنه ولد في اليمن مقبرة مفتوحة أخرجت منها رفاة امرأة قد لف أو لف حول عنقها أشرطة من اللؤلؤ أو العنق وخواتم مرصعة بالأحجار الكريمة، وجدت في القبر في أصابعها، ووجد مع الزفة لوحة منقوشة عليها ترجمها المستشرق جون فوستر الخبير باللغات وبالآثار. وقد ذكر صاحب كتاب التاريخ الجغرافي في الصفحتين 19 و20 الترجمة كما يلي: بسم الله إله حمية يمن، أنا تاجر، أي صاحب القبر، مين هي تاجر؟ ابنة ذو شفار ابنة الملك، أرسلت وكيلي إلى يوسف ولما تأخر لم يأتي، أرسلت إليه وصيفتي ومعها مكيال من الفضة مقابل مكيال من الدقيق. مكيال الفضة مكيال إيش؟ مكيال الدقيق للأنفر. ولما عجزت الوصيفة أرسلت مكيالا من الذهب مقابل مكيال من الحنطة. كانت عطوة 1 2 3 4 من هذا في المدينة. فلما عجزت عن الحصول أرسلتها بمكيال من لؤلؤ، ولما عجزت عن الحصول على ما نريد أصدرت أمرا بطحن الأحجار الكريمة وطحن اللؤلؤ، ولما لم أجد فائدة في هذا الطحين كان مصير الدفن هنا موتا من الجوع. وإلى كل من يسمع عني هل رسى لمصيري، وإلى كل امرأة تفكر بالتحلي بحلي من بعدي أن تخشى أن تلقى نفس المصير الذي لقيته. يعني لا تتقرب الذهب والفضة، هذا كل ما يساوي إذا ليه قبل إذا أخطأت هذا حتى تعرفوا نعم الله علينا. وهذه النقوش تعود إلى زمن يوسف، وهي تؤيد تماما ما جاء خاصا بهذا البحث الذي أهلك عددا من الأمم في تلك العصور، وبين مدى فداحة هذه المجاعة والتي لم يسلم منها إلا إيش؟ إلا أهل مصر ومن استطاعوا أن يأتوا إليها ويسلموا من خيراتها. وتؤكد لك أهمية دور يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في صيانة الناس من هذه المجاعة وتجنب الويلات بتخطيط دقيق لم يسبق إليه وفقه واضح. أرسل يوسف المنادي ينادي في البلاد يقول: معاشر الناس، لما جاء الله لا يزرع أحد منكم شيئا، لا يزرع شيئا فيضيع البذر ولا يخرج شيئا، تفضل لا تزرع شيئا من جانب. قال الحكماء بالقحط علامتان: العلامة الأولى أن شهوة الطعام تزداد عند الناس، لأنه يظن أنه بيأكل أكثر حتى إلى خلال خايف أن يموت فبيصير بيأكل إيه؟ بيأكل أي أول علامة، هي العلامة الأولى أكثر من العادة. والثانية أن الطعام يفقد لأن أهل الجشع يحتاجونه، هي عادتين تحتاج من أيامه. والبروسوي يقول لما دخلت أيام القحط أكل الناس مما ادخروا حتى فني ما عندهم، فجاءوا إلى يوسف خلاص ما عاد عندنا شيء. نعم يا يوسف قد انتهنا ما ادخرناه في بيوتنا فبعنا من عنده. قال نعم. ففتح المخازن وباع الطعام بالثمن من الذهب أولا أو فضة، والذي ما عنده ذهب أو فضة أخذ منه ثمن الطعام الأحجار الكريمة لؤلؤ وحلول والجوارح، ما عنده التي بدوابه لا بالدوابه ثم انتقط عجيبة أخذ الدواب، ما عنده دواب هات العبيد، ما عندك عبيد جيب أولادك مقابل ذلك نقدر ثمنهم ونعطيك مقابلهم حتى تطعم بقيه العيله. ومن لا يملك شيئا من هذه كان ياتي ببعض ابنائه للاسترقاق، يقول رب اسرائيل خذ هذا رقيقا واعطني مقابله طعاما حتى اطعم بقيه الاسره. وما دام لكل شيء ثمن يجب ان يدفع، فان كل انسان عندئذ ياخذ بقدر ايش ما يكفيه. اما لو كان يوسف اعطاهم بلا مقابل لفتح دخولهم على ايش؟ على ملاكة. وانت قدر هنا يقع عندنا لما الدولة بتدعم الخبز بشوف المزارعين اخذوا الخبز يطعموه الدواء، لكن لما بتقول له ادفع ثمن الخبز ياخذ بقدر. لا في على ابن فيلو على قدر فيلو ايه؟ خطط يوسف لسنوات الجد وامر كل انسان ان يشد الحزام على البطن والا يشبع يطلق لنفسه ابدا، وان ياكل بميع واحد او بميع واحد مش ياكل بسبعة امعاء. وكان يجوع مثلهم، فقيل له اتجوع وبيدك خزائن الارض؟ فقال عليه الصلاه والسلام اني اخشى ان شبعت ان انسى الجائع. اقول قولي هذا واقف.